بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا. وبداية أرحب وأجمل ترحيب بضيفنا معنا هنا في الاستوديو فضيلة الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى،
وعودا حميدا ما شاء الله.
حياك الله وحيا الله جمهور القناة وجمهور البرنامج وأيضا فريق الإعداد، وعدنا مرة أخرى إلى الاستوديو.
حياكم الله دكتور.
لكن سألنا
نحن الآن يعني لمن يشاهد هذه الحلقات دكتور، بدأنا يعني في هذا الموسم مع استراتيجيات غرس القيم، وتحدثنا عن القصة واستخدامها في غرس القيم وبنائها، كذلك تحدثنا عن الحوار. في هذه الحلقة بإذن الله نتحدث عن توظيف الطاقات. بداية، ما المقصود بتوظيف الطاقات في بناء وغرس القيم؟
جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. نؤكد أولا أخي مصطفى بأننا في هذه المرحلة كما أننا جسدنا القيم في المراحل السابقة تعريفا ومؤشرات ومظاهر، الآن نريد أن نسقطها أو نوصلها إلى المستفيد، أيا كان ذلك المستفيد، هو الإبن أو الزوجة أو الموظف أو أيا كان. فحتى نوصل هذه القيمة نحتاج إلى وسيلة أو إلى قالب يحمل القيمة إلى المستهدف. من هنا أتينا بمجموعة من الاستراتيجيات كما تفضلت. الاستراتيجية الثالثة اليوم هي توظيف الطاقات. توظيف الطاقات تعني باختصار شديد اكتشاف طاقات ومهارات الشخص الذي أمامك، ثم استخدام هذه الطاقات لتعزيز القيم فيه. وهنا توقف أخي مصطفى معي وقفة في غاية الأهمية. الذين يتحدثون عن توظيف الطاقات يتحدثون عن قضية اكتشاف المواهب وتوظيف هذه المواهب لتحقيق أهداف الإنسان في الحياة، وهذا شيء جيد ومسار رائع. ليس هذا مكان حديثنا. حديثنا أنني عندما أكتشف طاقة ابني أو بنتي أو الزميل في العمل الذي أرأسه أو هو زميلي في العمل، أريد من هذه الطاقة أو هذه المهارة أنني أوظفها في تعزيز قيمة داخل شخصية هذا الإنسان. بالمثال يتضح المقال. خذ على سبيل المثال، وهذه قصة حقيقية، يعني إحدى الأخوات كان لديها مهارة إتقان اللغة الإنجليزية. جميل. وهذه المهارة الموجودة فيها دفعت من حولها أن يحثوها على قضية نشر الدعوة باللغة الإنجليزية. نشر الدعوة باللغة الإنجليزية عزز لديها قيمة الاستقامة على الدين. إذن الآن عندي قيمة استخدمت فيها مهارة، ومن خلال هذه المهارة تعززت القيمة الأساسية. خذ مثال آخر على سبيل المثال، قضية قيمة الإحسان. أنا أريد أن أعزز قيمة الإحسان في ابني، وابني لديه مهارة القيادة، فالابتكار هنا أنني أبتكر فريق تطوعي وأجعل ابني قائد عليه من أجل أن يقدموا سلات غذائية، نفع متعدي، إحسان. جميل. الآن ولدي وظف مهارته، وأثناء توظيف المهارة في تعزيز القيمة تعززت القيمة داخلية لديه. مثال ثالث، أريد أن أعزز قيمة المسؤولية في ابنتي. إحدى الأمهات تقول أريد أن أعزز قيمة المسؤولية في ابنتي. جيد. وابنتي من مهاراتها قدرة على التواصل الاجتماعي الرائع، فأسندنا إليها مهمة أن تكون هي قائدة التواصل الاجتماعي في الأسرة، هي من تنشئ الجروب الأسري، وهي من تتواصل مع الأسرة، وهي حملوها بعض المسؤوليات من خلال مهارتها في قضية التواصل الاجتماعي لتعزيز قيمة المسؤولية. إذن الآن توظيف الطاقات يعني باختصار شديد أنني أنظر أين الطاقة الموجودة في ابني أو المهارة أو في من حولي، ثم بعد ذلك ما هي القيمة التي أريد أن أعززها، فأربطها بتلك الاستراتيجية، وبدون شعور يشعر بدون شعور المستهدف ستعزز فيه تلك القيمة، لأنه يمارس عملية نابعة من طاقات
استراتيجية مهمة حقيقة. ومهم جدا أيضا للمربي أن يكون له اطلاع على الطاقات اللي يمكن توظيفها واختيار صحيح. المناسب منها. صحيح. كذلك أنوه للإخوة والأخوات المشاركة معنا عبر الاتصال وكذلك عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله وعبر شبكات التواصل الاجتماعي للسؤال التفاعلي لهذه الحلقة والذي يقول كيف يساهم توظيف الطاقات في بناء القيم لدى الشباب وتعزيزها. إذن دكتور متحدث طيب أهمية يعني توظيف الطاقات في غرس وبناء القيم.
جميل. دعني في البداية أقول أن أول أهمية لتوظيف طاقات من حولنا هي أن هناك طاقات كثيرة مبعثرة وطاقات كثيرة غير مستغلة. وللأسف أخي العزيز مصطفى أنا وأنت وأبنائي وأبنائك ومن يسمعني الآن من الإخوة والأخوات حتى الموظفين والموظفات وعموم الناس لديهم طاقات غير مستغلة لظروف ما في فترة ما لم يتم التطرق لها أو لم يكتشفها هو بأي سبب من الأسباب وهذه حقيقة. نعم. فإذا أول هدف لدينا من الاستفادة من هذه الاستراتيجية أننا نصل إلى هذه الطاقات المبعثرة ونحاول أن نوظفها بتوظيف عميق يخدم ذلك المستهدف. هذه القضية الأولى. القضية الثانية وهي قضية لطيفة حقيقة تثبت الدراسات بأن أعظم هدية يمكن أن تعطيها للشخص الذي أمامك أن تساعده على اكتشاف مواهبه وطاقاته. أعظم شيء. بل حتى في الدراسات التي تتحدث عن تقدير الذات ووصول الإنسان إلى مرحلة الرضا عن النفس والخروج من دائرة الكره الذات وعدم قبول الذات هو أن يكتشف طاقاته ومهاراته وإمكانياته. وتجد دائما من يتحدث في التنمية البشرية يقول كلمة واحدة: تعرف على إمكانياتك، تعرف على طاقاتك، تعرف على ما على الفرص المتاحة لديك.
هو دائما السؤال اللي يتكرر، طب كيف يعني كيف أتعرف على الطاقات؟ صحيح. أو المواهب أو
صحيح. هذا طبعا سيأتينا في الخطوات، لكن يعني من باب التأكيد أن يعني الإنسان إما أن يتعرف على طاقاته بشكل منفرد وإما أن يحتاج إلى إعانة صديق. نعم. وهنا يتدخل الأب والأم والمربي والمربية ومثلي ومثلك وكل الآخرين أن يساعدوا الآخرين في اكتشاف طاقاتهم. حتى أنا ربما أعتقد أحيانا لدي طاقات معينة ومن خلال احتكاكي معك أخي مصطفى تقول يا أخي ترى أنا اكتشفت أن أنت عندك مثلا حس تجاري وقدرة على الاستثمار، إيش رأيك نفتح مشروع على سبيل المثال؟ اختار ما كان في بالي الموضوع هذا حقيقة على سبيل المثال يعني. فإذا القضية الأولى هي قضية أهمية اكتشاف الطاقات المبعثرة. القضية الثانية أكبر هدية يمكن أن نقدمها إلى الشخص هو أن يكتشف طاقاته. القضية الثالثة وهذه أيضا لطيفة، عندما يمارس الإنسان ما يحب سيتناغم مع ذلك الذي يمارسه.
سيبدع.
الآن سيبدع. الآن مثلا أبو هشام أنت تمارس الإعلام، أنا على يقين بأن قصتك مع المايك والشاشة نعم. أصبحت قصة عشق. نعم. ربما أنت نايم في الليل تحلم أنه في تصوير وأنه
أبو أحمد
يصور. جالس يصور وإسلام من خلف الشاشة وتبدأ القصة وأنت في المنامات تراهم. أعتقد هذه قصة التناغم. كل إنسان يمارس ما يحب سيتناغم معه. هيا تخيل الآن أن ابني يحب التواصل الاجتماعي ومن خلال هذا التواصل الاجتماعي أنا أوظف ما يحب في تعزيز قيمة لديه. ابنتي تحب الرسم، فمن خلال الرسم سأدعوها أن ترسم ما تحب من خلال تعزيز قيم معينة. أي إنسان يمارس ما يحب سيتناغم معه، سيبدع معه، سينتج معه. كل الدراسات تفيد بأن هذا التناغم سيحقق السعادة والرضا، وهذا الشيء الطبيعي. ولذلك أن تعمل ما تحب وتحب ما تعمل تصل إلى درجة الاحترافية. جميل. والإبداع.
وكثير هناك من دكتور من يعني أبدع في هذا، عنده طاقات ممكن في غير مجاله التخصصي في الجامعة، لكن نجد أنه أبدع في استثمار طاقته وانعكست في حياته.
صحيح. بل حتى على المستوى العالمي أصبح الاعتراف بقضية الشغف بعيدا عن قضية التخصص. يعني يوجد في جامعات عالمية مرموقة تجد أن دكتور تخصصه معين ثم إنه بعد ذلك أصبح لديه شغف بعلم آخر وسجل فيه أبحاث، ربما درس العلم الآخر في مكان ما وأصبح خبير في ذلك العلم. سبحان لأن الله. هذه هي قضية شغف. القضية الأخيرة في الأهمية وأعتقد أنها أيضا مهمة جدا وهي وسيلة ومفتاح، أنني عندما أكتشف طاقات من أمامي وأساعده على أن اكتشاف تلك الطاقات سأقترب منه نفسيا. وإحدى أهم وسائل المربي في تعزيز القيم مفتاح القلوب. لا يمكن أبو هشام أن تعزز قيم في ابنك أو ابنتك أو إخوك أو أختك أو صديق العمل أو هي صديقة العمل عندما تكون القلوب مغلقة. ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا فضوا من حولك. اليوم إذا أردنا أن نعزز القيم في من حولنا فلنفتح قلوبهم. كيف سأفتح القلب؟ عندما يشعر أنني اكتشفت طاقته وأنني دللته على الطاقة وتناغمت معه فيما هو يحب. هذا ما يسمى أحيانا بالتناغم الاتصال الغير لفظي، أحيانا جزء منه عملية التناغم مع من أمامك، تحب ما يحب، تتكلم بلغته، تجلس نفس جلسة، تلبس نفس لبسه، أحيانا هذا التناغم تقترب منه أكثر. فأنا عندما أساعدك على اكتشاف ما تحب وأعززه لك أنت ستقبلني، وعندما تقبلني سأكون أنا أكثر شخص قادر على التأثير فيك. لن تؤثر في الآخرين ما لم تكن لديهم مقبولا، إن لم تكن مقبولا فلن تؤثر فيه.
ولذلك أحيانا نجد أنه في أستاذ معين أو معلم له مكانة عظيمة عند الطلاب.
صحيح،
لأنه يؤثر فيهم ويتقبل ويوجه.
صحيح، هذه إدارة القلوب، هذا الوصول للقلوب. يعني أنا من المواقف الطريفة التي مرت علي حقيقة في التعليم، وتعلم أنت أنني عملت معلما قبل أن أعمل في الجامعة، كان في مدرس رياضيات وفي الثانوية والمادة صعبة في الصف الثالث ثانوي. في يوم من الأيام أسأل الطلاب أقول لهم من أحب مدرس لديكم؟ قالوا أستاذ فلان أستاذ الرياضيات. أنا صدمت حقيقة، أستاذ الرياضيات؟ قال والله أحيانا نتمنى أن يغيب مدرس الرياضة من أجل يأتي مدرس الرياضة.
سبحان الله.
الفكرة باختصار كان هذا الرجل حقيقة رجل يعمل على توطيد العلاقة القلبية، يعني جزء من حصته اليومية هي قرب من الطلاب. وتعرف كان قربه في ماذا؟ مشاركة الاهتمامات، يسألهم عن اهتماماتهم وقضاياهم ويعيش معهم تفاصيل هذه الاهتمامات. أحيانا لما نكلم الآباء والأمهات شاركوا أبناءكم اهتماماتهم، تقترب منهم، يقول طب بس يعني أنا ما أجد نفسي في هذا المكان، وأنا مضطر أحيانا أن أشاركه من أجل أن أصل إلى قلبي وأنا ذاك وأثر في قيمه وأعزز في مبادئه، وهذا الذي أريد أن أصل إليه.
نعم. طيب ننتقل إلى محور آخر دكتور، يعني الحديث من السيرة النبوية يعني حديث عظيم، لعلنا نأخذ نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف استخدم هذه الاستراتيجية في تعامله مع أصحابه
عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. يعني دعنا في البداية نؤكد بأن القاموس النبوي مليء الاستراتيجيات العملية التطبيقية في تعزيز القيم، وهذه القضايا تحتاج إلى تحليل، إلى عمق في التحليل. لكن على سبيل المثال في النماذج المختلفة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف طاقات من حوله بدقة متناهية ويعرف حتى أدق التفاصيل في حياته. خذ على سبيل المثال في الحديث الشهير الذي رأى في المنام عبد الله بن زيد من يلقنه ويعلمه الأذان، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر فأقره على ما سمع، ثم قال قم فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. الآن اللي شاف المنام عبد الله بن زيد، لكن هنا الطاقة والمهارة والكفاية موجودة عند بلال. هو الأندى. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بطاقات من حوله جعلته يوجه هذا الأمر إلى بلال رضي الله عنه وأرضاه. كم تتخيل أنت من نفسية بلال هو يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا التفصيل الدقيق، جمال صوته وقدرته على أن يكون مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا موقف صراحة جميل ورائع في هذه القضية. خذ موقف آخر، عندما جاءه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله يعني أكل لي الأمارة. وأبو ذر كان قريبا من قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام جدا، وأثنى عليه في كثير من الأحاديث. قال إنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. طبعا العلماء في تفسير حديث إنك امرؤ ضعيف في روايات كثيرة، لكن أحد هذه الروايات أن أبو ذر كان فيه عاطفة، وقد تغلب عاطفته عندما يكون أميرا في الحكم والبت في القضايا. وتعرف أن قضايا البت بين الناس تحتاج إلى تحكيم العقل أكثر من تحكيم
أكثر
العاطفة,
من العاطفة.
نعم. كما يقول بعض العلماء. لكن المدهش في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف بعمق ما هو حال أبو ذر، شخصية أبو ذر، عمق العلاقة بأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. أنا أعتقد بأن هذا أيضا موقف يعني يجعل الإنسان يفكر بدقة متناهية كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الشخصيات المختلفة. حتى في طريقة التعامل لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام لما كان يتعامل على سبيل المثال مع جرير بن عبد الله البجلي، سيد من سادات أبو جيلة، سيد في قبيلته، هذا الرجل له مفتاح معين وطريقة معينة في التعامل معه، فكان كلما لقيه تبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام. مفتاح. أبعد من ذلك خذ على سبيل المثال أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان ابن 18 والله عليه الصلاة والسلام على جيش، لاحظ
شاب يعني،
وهو شاب، وتحت هذا الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بخصائص الصحابة وإمكانياتهم جعلته يوزع المهام بينهم وفق طاقاتهم. خذ على سبيل المثال، نحن نتوقع على سبيل المثال أن أقرب شخص إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، عمر، عثمان، علي، لكن أسند سره إلى حذيفة بن اليمان.
حذيفة،
طيب لماذا؟ لأنه يعلم أن حذيفة بن اليمان، هذه إمكانيات حذيفة رضي الله عنه وارضاه، قوته في حفظ السر، ليس هذا خدشاً أو إنقاصاً من قيمة الصحابة الآخرين، لكن هكذا هو يعني تسخير الله عز وجل للإمكانيات وللطاقات. وعندما نقول خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هكذا سمى عليه الصلاة والسلام، وحذيفة أسد الله، ونأتي عند أبو هريرة هو كان وعاء السنة وحافظ السنة، يعني كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الصحابة وفق الإمكانيات. أيضا لاحظ قضية زيد بن ثابت، أسند إليه قضية الترجمة وتعلم اللغات،
وتعلمها. نعم.
وتعلم اللغة العبرية في 15 يوما، السريانية في 17 يوما، الفارسية في 18 يوما، شيء مذهل، 3 لغات تعلمها في آن واحد بأوقات قصيرة جدا.
نعم.
من الذي جعل أو من الذي حثه على أن يتعلم اللغة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يدرك أن زيدا هو المؤهل لهذه المهمة؟ عمق معرفة طاقات فريق العمل أو طاقات من حوله. ومن هنا نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعايش معهم، كان يقترب منهم، كان يعرف إمكانياتهم، ثم يضعهم في المكان المناسب. هذا 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 المنهج المتكامل حقيقة في قضية
مهم جدا دكتور، أن المربي أو الأب يعني أو حتى الآباء والأمهات يقرأوا، عندما يقرؤون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينظروا إلى هذه المعاني الدقيقة.
صحيح.
للاستفادة منها في الجوانب التربوية.
هناك طريقة أبو هشام والكلام لكل من يسمعني الآن في التعامل مع السنة، عندما تقرأ السنة البس القبعة التي تريدها، إن كانت القبعة التي تريدها هي قبعة القيادة فستقرأ المواقف من زاوية القيادة، ستكتشف المواقف القيادية في السيرة النبوية. إن كنت تريد أن تقرأ السيرة من ناحية التربية فستقرأ مواقف تربوية، إن كنت تريدها من ناحية اجتماعية ستقرأها من ناحية اجتماعية. دائما وأبدا وأن تقرأ السنة، عودت نفسي عندما أفتح كتب السنة وأريد أن أقرأ فألبس القبعة التي أريدها. وشيء عجيب أنك تجد يعني عمق متناهي في هذا الاتجاه. يمكن أختم بموقف أخير في قضية مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، هي قضية الهجرة النبوية. نعم. لاحظ الهجرة النبوية، فتاة تأتي بالطعام وشاب يأتي بالأخبار ومن يعفي أو يعني يطمس الأثر.
نعم.
ودليل محدد ومكان، توظيف الطاقات وتوزيع الأدوار بهذا العمق لا يكون إلا من شخص عالم طاقات فريق العمل حوله، ووزع الأعمال عليهم بما يتناسب مع طاقاتهم. نعم. ومهاراتهم.
سبحان الله.
وهذه هي التي نريد أن نصل إليها.
أمثلة عظيمة. لعلنا بعد الفاصل دكتور نتناول يعني الخطوات والتطبيقات، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا مشاهدينا الكرام ونعود إليكم بإذن الله.
تهدينا إلى القيام، قيم تهدينا إلى القيام، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. قيم تهدينا إلى القيام، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. ونحقق فيها رفعتنا وزوال الظلم مع الظلم، والتفت العالم منبهرا فصلاح الدنيا في قيمي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى.
حياكم الله. إذا نتناول في هذه الحلقة توظيف الطاقات في بناء وغرس القيم، وتناولنا نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نبدأ الآن في الخطوات.
صح.
كيف أبدأ يعني أستخدم هذه الاستراتيجية في بناء وغرس القيم؟ كيف أستكشف طاقات ابني أو بنتي؟
جميل. هذه الخطوات العملية ستساعد المربي والمربية.
جميل.
ستساعد من يريد أن يغرس القيم في من أمامه، فأعتقد أنها خطوات يجب أن تتسلسل ومن أمامنا يسجلها على في ذهنه. الخطوة الأولى.
نعم.
الإيمان والاقتناع الكامل بأن لكل إنسان مهارات وطاقات وإمكانيات. طبعا ممكن تقول لي ابو هشام طب هذا شيء طبيعي. للاسف الشديد يوجد في المجتمع من يظن ان فلان بلا امكانيات وان فلان بلا طاقات. يا اخي الله عز وجل عدل، ومن عدله انه وزع بين الناس الارزاق. الارزاق ليست مال، الارزاق قد تكون مال، صحه، عقل، امكانيات. كل انسان لديه قدره، لديه امكانيات.
صحيح.
لاحظ لما اسلم نعيم بن مسعود في غزوه الخندق وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام في وسط الازمه والمدينه محاصره واليهود نقضوا العهد والموقف شديد والقرآن وصف زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنون، قضية خطيرة جدا. نعيم جاء في وقت عجيب، قال يا رسول الله يعني مرني بما أفعل، مرني. قال إنما أنت واحد، فإن استطعت أن تخذل عنا فخذل. اللي حصل أن نعيم كان له علاقة باليهود جيدة وعلاقة بالمشركين جيدة، واستطاع أن يوقع بينهما بالقضية المشهورة أن هؤلاء يريدون يغدروا بكم وهؤلاء يريدون يغدروا بكم، اطلبوا أسار أو رهائن، وحصل ما حصل. شخص واحد وظفت إمكانياته في لحظة معينة وكانت أحد أسباب الفتح في غزوة الخندق.
جميل.
أقول القناعة والاقتناع لكل من يسمعني الآن من الأباء والأمهات، حرام أن تنظروا إلى أبنائكم وبناتكم أنهم بدون إمكانيات وطاقات. الذكاء أنكم تحاولوا الاكتشاف، لكن لابد تكون الخطوة الأولى هي خطوة الاقتناع. هناك إمكانيات. يعني يوم من الأيام جاني أب من الأباء قال يا أخي ولدي الأول ما شاء الله ممتاز ومتميز وطلع الأول على مدرسته، ولدي الثاني ما طلع مثله يا أخي، ضعيف الولد هذا. قلت يا أخي ليس كذلك، ولدك الأول أراد الله له أن يتميز في هذا المجال، ابنك الثاني سيتميز في مجال آخر، لديه طاقة أخرى يجب أن تكتشفها. فلابد أن نؤمن بأن هناك طاقات وإمكانيات، إن لم نكتشفها ليس الخلل في أبنائنا وبناتنا ومن نريد أن نغرس فيهم القيم، الخلل فينا.
أيوة.
أننا نحن لسنا مهرة أو غواصين ننزل إلى العمق لنستخرج اللؤلؤ من أصدافها عندما نكتشف يعني إمكانياتنا.
إذا كان الدكتور الأب والأم مش خبير، مش خبراء في اكتشاف وهذا، كيف ننصحهم أنه يعني يكتشفوا هذه الطاقات؟
جميل وعلي. جميل، هذا السؤال رائع. أمرين بسيطة، الأمر الأول هذه الخطوات التي سأذكرها اليوم ستساعدهم، الأمر الثاني مساعدتهم من خلال المحاضن التربوية. عندما أدفع بإبني أو بنتي في المحاضن التربوية في اللقاءات البرامج التدريبية، هناك سيكتشف طاقات ابني وسيساعده من حوله على هذا الاكتشاف.
صحيح.
او على الاقل انا كاب وكام كوني عندي مسؤوليه التربيه يجب ان اخذ بعض الكفايات المهمه التي تجعلني اتعامل مع اولادي بشكل صحيح، وهذه جزء من المسؤوليه الوالديه اللي يعني لا يمكن ان تنفك عن اي والد او والده.
وهناك دائما هناك دكتور يعني في المحاضن التربويه والان مع وسائل الاتصال عن بعد، هناك بعض النشاطات والمحاضرات والدورات في هذا الجانب.
صحيح صحيح. والعلم اصبح متاح ولا يمكن لاحد اليوم ان يتحجج بانه لا يعرف او لا يعلم. القضيه مجانيه ومتاحه، وعن بعد ربما في أزمة كورونا كان عندنا جيش من البرامج التدريبية المجانية المتاحة، وكان عند الناس فرصة أن يتطوروا ويقفزوا قفزات عظيمة جدا.
نعم.
في قضية التعلم
ولا زالت. نعم.
طيب الخطوة الأولى الاقتناع، الخطوة الثانية وهذه مهمة جدا أخي مصطفى من يسمعني الآن ويجب أن نركز عليها، المعايشة. المعايشة أبو هشام ستجعلني أعرف من هو ابني ومن هي بنتي، سيجعلني أعرف من هو المتربي الذي عندي. المعايشة يعني القرب، المعايشة يعني المصاحبة، المعايشة يعني التواجد، المعايشة يعني مساحة أطول من الوقت مع الشخص المستهدف حتى أكتشف. أنا كيف أكتشف طاقاتك أخي مصطفى إذا لم أجلس معك؟ نعم. أذهب معك، أأتي معك، ساعة البرنامج هذه لن تعطيني العمق في معرفة شخصيتك. صحيح. قد تكون أنت رجل كريم جداً ودائما تكرمني بالولائم وكذا، بس ما حكتشف هذا الامر من خلال البرنامج. انا في البرنامج انا ما شفت الانعكاس
بعد الحلقه ان شاء الله.
لكن الذي اريد ان اقوله فعليا هذا الذي يحصل، اننا عندما نبتعد عن ابنائنا وبناتنا او المربين والمربيات والمتربين والمتربيات لن نكتشف العمق. الان اخذك مباشره الى حياه المصطفى عليه الصلاه والسلام. كان يعايش معايشه عميقه. لاحظ جابر بن سمره يقول في الحديث لما سئل كنتم تجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجلس معي جلسات كذا مفتوحه، قال كنا نجالسهم. كان عليه الصلاه والسلام يصلي الفجر ثم يجلس الى الاشراق، فنجلس عنده يعني بعد الاشراق، فيجلس الصحابه يتكلمون ويذكرون ايام الجاهليه وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم على النبي عليه الصلاه والسلام. تفاصيل وسط التفاصيل
ويجلس معهم.
معهم وصل الحال أن يسألهم عن مناماتهم، من رأى منكم رؤيا؟ يقول قصوا علي رؤاكم. إيه ما هذا العمق العظيم في التواجد. وبالتالي كان عليه الصلاة والسلام قضية التعايش والتواجد مهمة. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان كما صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، يعني كان يعرف تفاصيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن المعايشة، ماذا تعني المعايشة؟ من يسمعني الآن خلف الشاشة، اجلسوا أكثر مع أبنائكم مع بناتكم، تعرفوا على طاقاتهم، ساعدوهم على هذا الاكتشاف، لن تكتشفوا طاقاتهم ما لم تمنحوهم مزيد من الوقت.
نقطة هون دكتور، أنا أتذكر يعني أن بعض الأباء يعني يلتهي بجواله عن أبنائه والجلوس معهم في البيت، ماذا تقول له؟
أقول له لقد ضيعت فرصة عظيمة في أكبر رأس مال تستثمره في حياتك، الجلوس مع ابنك. هذا الابن سيكبر وتلك البنت ستكبر، وفي لحظة من اللحظات سيغادرون من أمامك، وتتمنى أن تعود عقارب الساعة إلى الخلف لك من أجل أن تجلس هذه اللحظات الجميلة معهم. أنا فعليا أقول الجلوس إلى الأبناء والبنات والزوجة والمربين من يتربى على يديك هذه فرصة استثنائية. اجتهد الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيل. يعجبني بعض الإخوة المشغولين في أعمالهم في برامجهم أنهم أحيانا يخصصون أوقات قدسية. على سبيل المثال، إذا دخل بيتي أغلق جواله، هذا وقت البيت. بعضهم في إجازة نهاية الأسبوع في الويك إند، هذا مخصص لأسرتي. خلاص انتهت القضية، أنا معكم عمل 5 أيام 6 أيام، ستجدوني طوال الوقت معكم في العمل. العمل عمل، لكن عندما تأتي قضية الأسرة أنا أعتقد أن هذا يعني خطوة
جميل.
عملية
أيضا من الخطوات،
من الخطوات العملية، هذه خطوة إجرائية مهمة جدا، إعداد خطة التوظيف. وهنا يجب أن أفصل تفصيل بسيط. أول قضية، أنا أسأل نفسي سؤال، ما هي القيم التي أريد أن أغرسها في ابني أو بنتي أو المتربي لدي؟ مثال، أريد أن أغرس في قيمة الكرم، الطموح، بر الوالدين، مراقبة الله، أيا ما كان. ثم آتي بهذه القيمة وأقول ما هي الإمكانيات الموجودة عند ابني كطاقات. ابني متميز في الرسم، ابني متميز في العلاقات الاجتماعية، ابني متميز في البرمجة، أيا ما كان. هنا تأتي الخلطة، خلطة وضع القيمة على مكان الطاقة أو المهارة. في هذه الحالة أحاول أن أدفع ابني لمبادرة أو عمل يعزز هذه القيمة في نفسه بدون أن يشعر. ولذلك توظيف الطاقات في تعزيز القيم هي من الطرق الغير مباشرة وليست مباشرة، من الغير غير مباشرة. على سبيل المثال أعطيك مثال بسيط جدا، أنا أريد أعزز في، كما ذكرت لك في بداية الحلقة، أريد أن أعزز في ابني مثلا قيمة مراقبة الله. ابني متميز في التصاميم، فأقول له أنا أريدك نعمل 4-5 رسمات من فوجرافيك وننشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، أبغاك تفكر لي عن مراقبة الله.
فكرة
إيه؟ فكرة إبداعية عن مراقبة، كيف أعزز مراقبة. إحنا أنا ما أحدث عنه نفسه، ترى ما أكلمك أنك أنت أبغاك تتعزز في قيمة مراقبة الله، أبغاك تجيب لي فكرة تخرج من خلالها برسمة انفجارفك معين أنشره في المجتمع من خلالك. الآن الإبن سيذهب يستبحر ويستخدم طاقاتي وإمكانياتي، وربما يقرأ بعض الكلمات عن مراقبة الله حتى تتوارد لديه فكرة الصورة التي يرسمها. أنا هنا أمارس تعزيز القيمة في قلبي بطريقة غير مباشرة.
ممكن هذا التوظيف يكون بأسلوب المسابقة بين الأبناء؟
جميل، بأسلوب المسابقة، بأسلوب التحفيز، بأسلوب الألقاب، أيا ما كان. بس فعليا يحتاج الموضوع إلى, إلى, إلى تفكير عميق من أجل أن آتي بالقيمة التي أريدها ووظفها في طاقات الأبناء والبنات بالعمق الذي أريده. هذه خطة التوظيف، أعتقد أنها خطوة جدا عملية ومهمة.
نعم، نأخذ بس الإجابة للسؤال التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول كيف يساهم توظيف الطاقات في بناء القيم لدى الشباب وتعزيزها. الحساب باسم الفردوس الأعلى يقول هناك فكرة جميلة جدا حول غرس القيم، لو قام مليون شاب بتخصيص كل يوم ساعة واحدة من وقته للعمل التطوعي وتعليم الآخرين ولو شيء واحد بسيط وغرس القيم فيهم، سيكون لدينا يوميا 1,000,000 ساعة تعليم.
جميل. هذا الذي ذكره الهدف منه أنني أستخدم طاقات الناس في غرس القيم عند الآخرين، وهذا أسلوب جيد. أنا الذي ذكرته في الحلقة هو استخدام طاقات الإنسان في غرس القيم في ذاته بطريقة غير مباشرة، وكلا الطريقتين صحيحة. يعني أنني أستفيد من طاقة أخي أبو هشام وأبو أحمد وفلان وفلانة إلى آخره، أن ننشر من خلال طاقاتكم ننشر القيم في المجتمع، هذا شيء جيد. لكن أنا أريد أيضا أثناء أن نشر القيمة في المجتمع أن أعززها في أصحاب الطاقات. هذه الخلطة العميقة التي أثبتت جدوى. أنا سأعطيك مثال بسيط جدا لموقف تربوي في محضن تربوي. أحد الطلاب في ذلك المحضن غير منضبط بالحضور البرامج التربوية ولا آخره، وغير ملتزم بالزي ولا بالواجبات التي عليه. ففي المحضن التربوي والتعليمي أرادوا أن يستغنوا عنه، خلاص يعني الولد غير منضبط. فيوم حصل يعني استشارة معي، قالوا ترى عندنا طالب نريد أن نستغني لأنه ربما يكون يعني مثل التفاحة الفاسدة في الصندوق، تعرف أنت قصة التفاح والصندوق. فقلت يا أخي ألا يوجد لدى هذا الطالب أي طاقات؟ ماذا تشتكون منه؟ قالوا نشتكي من قضية الانضباط، قيمة الانضباط غايبة عنده والجدية. قل طيب، ألا توجد لديه مهارات وإمكانيات يمكن أن من خلالها أن نعزز قيمة الانضباط لديه؟ قالوا ما عنده إمكانيات نهائي، فوضوي كذا كذا. قلت يا أخي مو معقول، يعني لا يمكن. فاسترسلت معهم في الحديث، فسألتهم سؤال غريب، قلت كيف مهاراته الرياضية؟ قالوا هذا ما هو لاعب كورة من الطراز الأول، لاعب كرة قدم من
أول واحد.
قلت إذن أنا أريدكم تعطوه الإشراف على الدوري الرياضي في تلك المدرسة. يا دكتور الدوري الرياضي؟ قلت نعم أعطوه الدوري الرياضي، لأن الدوري الرياضي معناه سيتولى مسؤولية ومهام وتقسيم فروق والآخرين، هذا سيدفعه للانضباط
والحضور
والحضور. نعم. ثلاثة أسابيع واتصلوا قالوا الولد تغير 180 درجة.
سبحان الله.
والسبب تحمل المسؤولية، تعززت فيه قيمة الانضباط بطريقة غير مباشرة، لم يكلمه أحد في الانضباط، ولم تذكر له لا آيات ولا أحاديث ولا وعظ مباشر ولا أي طريقة، إنما من توظيف طاقته عززت فيه قيمة الانضباط.
انضباط، سبحان الله، يعني قيمة جميلة واستخدامها في الأبناء. أيضا من الخطوات دكتور،
من الخطوات أنني عندما أريد أن أنظر إلى مهارات وقدرات أبنائي وبناتي يمكن أن أسلمهم مهام صغيرة، ليس بالضرورة. يعني بعض الناس يقول طيب أنا ما أعرف كيف أسلمهم بعض المهام التي تعزز فيهم قيمة. يا أخي هناك في مهام صغيرة يمكن تقسيمها وتعزز قيمة. أنا أعطيك مثال، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان في يدي من؟ في يد المعيقب بن أبي فاطمة المعيقب. طيب من تولى وضوءه؟ ربيعة. من تولى من كان سائقه؟ حسان الأسلمي. من تولى نعله وسواكه؟ عبد الله بن مسعود. هذه المهام الصغيرة التي يمكن أن أعزز من خلالها بعض القيم. أنا يمكن أن أولي ابنتي الصغيرة مهمة كذا، وابنتي التي أكبر منها مهمة كذا، وهذا فعليا بعض المربين يستخدمونه. يقول يا أخي أنا لما أدخل بيتي أقول له ترى أنا مفوضكم بكثير من القضايا، أنت يا فلانة مسؤولة البرنامج الثقافي، وأنت مسؤولة البرنامج المالي، وأنت مسؤول البرنامج الفلاني. ليس هدفي أنني أدفع المهام عن نفسي بقدر ما أنني أريد أن أعزز فيهم القيم. هذا عمق في التربية الغير مباشرة للقيم. ودائما وأبدا التعزيز الغير مباشر أبو هشام أثره ممتد، لأنه يخاطب اللاوعي في ذهن الإنسان. أنت عندما تحضرني في خطبة جمعة تتحدث معي عن بر الوالدين، أنا أفهم أنك تريد أن تكلمني عن بر الوالدين، لكن عندما أرى الصورة معبرة عن بر الوالدين إيحاءها ربما يكون أقوى من خطبة مباشرة، والسبب أن هنا تعزيز غير مباشر، لم يحدثني أحد أننا نريد أن نعزز في قيمة بر الوالدين، وإنما كانت الفكرة أن ترى شيئا غير مباشر فتتعزز به، أو ترى صورة في الشارع أو موقف على أقل تقدير.
لما يرى مثلا والده يتصدق،
صحيح،
يعني كم من القيم ممكن يعني يستفيد من خلالها.
صحيح صحيح، هذه واحدة من الأشياء العملية. لذلك لما نقول مثلا النمذجة والقدوة أسلوب تعزيز القيم بطريقة غير مباشرة أبلغ من القول. أنا عندما يراني ابني أصلي في البيت أو أقرأ قرآن، هذه رسالة ضمنية لابني بأهمية القرآن، لكن عندما أحدثه عن أهمية القرآن هذا تعزيز مباشر لقيمة القرآن. صحيح أنه أسلوب قد نستخدمه ونحتاجه، لكن في الأثر الممتد أضعف من الجانب العملي.
لكن قد دكتور يعني في بعض المعلمين أو المربيين يعني يقول أنا ما أريد يشوفوني طلابي وأنا أقرأ قرآن أو أصلي، أو يعني خوفا من الرياء مثلا.
صحيح، هو في هذه المسألة أبو هشام عندما تكون القضية غير مقصودة، عندما تكون القضية غير مقصودة، هنا الذي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. هذه القضية عندما يعني يحصل أن ابني عندما يسافر معي أو يذهب معي، فهو يعني سيطلع على جزء كبير من تفاصيل حياتي، فليس متقصدا أنني أظهر أمامه بالمصحف أو إذا دخل عليه أفتح المصحف مباشرة. هذه يقول أنا أريد أن أعزز قيمة القراءة في ابني. طب أنت فعليا ما لم تكن تقرأ، يعني هذه قضية أخرى. هذا العمل للناس، أخشى أن يكون العمل للناس وليس العمل لله. لكن إذا كانت ديمة، يعني أب يصوم اثنين وخميس على سبيل المثال، يأتي وقت الغداء لا يتغدى معهم، حيقول لهم أنا لست بصائم، صحيح اليوم. فهذا التعزيز الغير مباشر عندما يرون النموذج العملي. ثم حقيقة هو دور الآباء والأمهات والمربين والمربين أن يكونوا نماذج عملية، قدوة عملية. رؤية الأعمال الظاهرة من النبي عليه الصلاة والسلام حصلت، رؤية وهو صائم، رؤية وهو صلي، رؤية وهو يذكر الله، كان في المجلس يذكر الله، والصحابة يرصدون له استغفار يزيد عن 70 مرة. طب هذه لم يكن يخفيها عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمور كانت ظاهرة وكان هو القدوة، والأسوة الحسنة التي يتأسى الناس بها. فبالتالي يعني هذا الفاصل ما بين قضية الرياء
وعدم. سبحان الله دكتور، مع استخدام الآن الشبكات والتقنية، في بعض المعلمين من عنده الجروبات يرسل الأذكار الصباح، يرسل هذه أيضا فيها يعني شيء إيجابي يعلمه للأبناء ولأولياء الأمور.
صحيح، هذا أكيد إن شيء إيجابي باب التذكير، لكن الخلل أحيانا في قضية رصد العبادات الخفية للشخص نفسه، وهذا ما ذكرناه في حلقات سابقة في لما كنا نتحدث عن قضية القيم، خاصة فيما يتعلق مع العلاقة مع الله. يعني ليس بالضرورة أن أن أن, أن يعطي سناب أنه يطوف في الكعبة الآن، أو أنه داخل عرفة الآن، ولا كذا إلى آخره. يعني ما كان يمكن أن يخفى من العبادات فالأفضل إخفاؤه، أما ما ظهر منه بدون قصد أن يظهر فهذا هو النموذج.
لكن أقصد دكتور في غرس القيم، يعني هل المربي أو المعلم يستطيع أن يستخدم التقنية في غرس القيم
طبعاً
وفي توظيف الاستراتيجيات؟
أنا سأعطيك أمر آخر في قضاء الجروبات الأسرية. أنا أعرف كثير من الإخوة الفضلاء الذين يعني يتفق هو وزوجته وبعض أبنائه وبنات الكبار أنهم يمنهجون الجروب الأسري الواتس، بحيث أنه في كل أسبوع أسبوعين يركزون على قيمة معينة، فترسل فيها مقاطع ورسمات إنفوجرافيك وكلمات معينة، فكأن هناك تعزيز غير مباشر، استغلال لهذا الجروب المتواجدين فيه. وبالمقابل للأسف الشديد هذه الأدوات التقنية تهمل بشكل كبير جدا عند آباء وأمهات، رأنا فرصة حقيقية للوصول.
يعني أنت مع استخدام التقنية في غرس
لأن المتلقي هناك، المتلقي في العالم الافتراضي. صحيح. أنا لا يمكن أنني أعزز القيم في المتلقي وأنا بعيد عنه، هو هناك، فيجب أن أذهب إليه وأزاحم، هذا مبدأ المزاحمة.
طيب إن شاء الله نأخذ نستكمل إن شاء الله الحديث بعد هذا الاتصال. معنا الأخ فؤاد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله مساكم جميعا. وعندنا في عسير من عيد رمضان لعيد الأضحى المبارك عيد، فكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
يا سيدي الحبيب الدكتور والمقدم، يا حبيبنا، أنا أرى في يعني في القيم.
نعم.
يعني أنا عمري 70 سنة.
ما شاء الله.
ما شاء الله.
كان والدي لما يقول لي أركان الإسلام 10 أقول له صح. ليه؟ لأنه هذا أبويا، جنتي عنده والله عندي، ولا كنت أشيله على رأسي ومن فوق رأسي. الآن القيم هذه انسلخت، صار الأب والطفل يقول جاهل، ولما يكبر شوية يقول إذا كبر ولدك خاويه، ولما يكبر مرة قال خلاص صار الرجال هو حر نفسه، مما جعل الأمور تنفلت من نصابها. هذه أنا لفظت أشوف إلى الآن أبويا متوفي له 20 سنة.
التجارة
لما أتخيل أن والدي يعني مار من الشارع وميت والله ترميها من الفجعة. الأب ركيزة البيت، الأب من أمن العقاب أساء الأدب، الأب إذا ما يلاحظ ويراقب ويؤدب الأمور مفلوتة. تسامحني يا دكتور.
صحيح.
ممكن أنا بحكم أنه عمري 70 سنة
ما فيك الخير،
يعني ربيت على القساوة شوية، فأطلب السماح وأرجو
الله يبارك
يعني زي ما
يرزق الخير،
إنه لابد كل أب يكون حازم مع ابنه لا يثبت على دماغه.
أكيد دور الأب دور مهم، ويعني قائد هو للأسرة إن شاء الله. جزاك الله خير أستاذ فؤاد من السعودية، يعني يؤكد
صحيح
على دور الأب.
أولا نحن نمسي على أهلنا في عسير، وصلى الله نكتب أجره، وحقيقة مداخلة ثرية وجميلة، وجمال المداخلة أيضا جمال الاسم، اسمه جميل حقيقة.
أيها
الله يسعد
الله يبارك فيكم
شيخ فؤاد. بالعكس يعني نحن يعني ندرك تماما أنه يتكلم من حرقة حقيقة ويتألم، وبالفعل الجيل السابق كان نموذج البر والانكسار للوالدين وتعظيم الأسرة، خاصة في ظل عدم وجود تواصل اجتماعي وقنوات شغلت أبناءنا عن الآباء حقيقة.
نعم.
فالنسخة السابقة كانت مختلفة تماما عن النسخة الحالية. أنا أؤكد في أتفق معه في جزئية ووضح جزئية، أتفق معه في جزئية تعظيم قيمة الوالدين والوالد تحديدا والوالدة أيضا ومنزلتهم، وأدعو الأبناء والبنات أنه إذا أردتم توفيقا وهداية وصلاحا هناك الطريق، بدون الأب والأم فأنتم أخطأتم الطريق 100%، لا دراسة لا وظيفة لا مستقبل بدون رضا الوالدين، هذه يجب أن تكون قاعدة موجودة في أذهان الجميع. لكن بالمقابل أيضا أؤكد في جانب مهم جدا لأخونا الشيخ فؤاد، أننا اليوم بحاجة أن نقترب أكثر من أبنائنا، ليس هذا أن نؤيدهم على ما هم عليه، ليس هذا أن نقول أنهم بالفعل يعني يجب أن نتناغم معهم ونقبل مثلا تميع المبادئ والأعراف نزولا، لا، لكن القضية أنني أتفهم طبيعته، والنبي عليه الصلاة والسلام تفهم طبيعة الناس، تفهم طبيعة اليهودي وتعامل معه، تفهم طبيعة الأعرابي. أعرابي يتكلم في الصلاة، يتكلم في الصلاة، أعرابي يبول في المسجد. لكن هذا الأعرابي هذه طبيعته، لو فعل غيره من الصحابة هذا الفعل ربما كانت ردة النبي عليه الصلاة والسلام غيرها هذه الردة. لكن أنك تتفهم طبيعة المتلقي هذا منهج نبوي.
جميل.
أن تتفهم طبيعته، مراحله، عمره، بيئته التي أتى منها، كيف يتعاملون، كيف نتعامل معه. فنحن بالفعل ما ندعو إليه الآباء والأمهات اليوم أن نتفهم طبيعة المرحلة الجديدة مع الجيل الجديد، ليس هذا تأييدا لهم بقدر أن نتفهم ما تأتيه من أمور خارجية. اليوم الجيل ضحايا الانفتاح العالمي، فالتعامل معه بهذه الطريقة يحتاج عمق حقيقة.
نعم إن شاء الله. إذن نستأذنكم فاصل، في فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم هذه الخطوات والتطبيقات بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
إذا ذهبت إلى إدارة لتخليص معاملة أو مصلحة ورأيت الموظفين ملتزمين منضبطين، فاعلم أن وراءهم مديرا يراعي حق الإدارة، وتلك صفة المدير المسلم، فهو يتميز بالجدية والحزم والمتابعة والتوجيه وعدم ترك المجال للإهمال والتلاعب، ولا يتردد في معاقبة المهملين والمقصرين. ومع الحزم فهو يتحلى بالرفق بالموظفين والمواطنين، فيعاملهم باللين ويمنحهم كل التسهيلات التي يسمح بها النظام، ويتمتع بمكارم الأخلاق والسمت الحسن ليكون قدوة لموظفيه في الأخلاق والانضباط، وهذا أدعى لاستجابتهم له والتزامهم. وهو عليم بكل شؤون الإدارة، حافظ للوائح، وهو عفيف النفس، لا يقبل الرشوة ولو سميت بهدية أو إكرامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، أي خيانة. وهو حكيم في قراراته، لا يتخذ قرارا إلا بعد دراسته جيدا، مراعيا تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يستبد بالرأي، بل يشاور أهل الرأي والحكمة، فيضم عقولهم إلى عقله ورأيهم إلى رأيه، ويعامل الموظفين والمواطنين بالعدل والإنصاف، فلا يمنع أحدا من حقوقه ولا يجامل أحدا على حساب أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نكمل وإياكم دكتور مع الخطوات والتطبيقات في غرس والقيم واستخدام توظيف الطاقات في بناء وغرس.
صحيح. نحن تحدثنا في البداية عن قضية الاقتناع بأن لكل إنسان طاقة، تحدثنا عن قضية المهام المعايشة، تحدثنا عن قضية خلطة التوظيف، ثم عن المهام الصغيرة. الأمر الذي بعد ذلك التحفيز المرحلي والختامي. أنا لو كلفت ابني بمهمة من خلال طاقته، فيجب أن أستمر في عملية التحفيز بالكلمة، بالفعل، بالهدية أثناء العمل وفي نهاية العمل. وهنا من المهم حتى لو كان العمل لم يخرج بالطريقة التي أريدها، فيجب أيضا أن أحفز. كما ذكرت قبل قليل المثال، أنا أريد أن أعزز في ولدي النفع المتعدي، المهارة الموجودة عند ابني القيادة. الخلطة أنني سأخذ النفع المتعدي مع القيادة، وهي عبارة عن حملة تطوعية ميدانية ولدي يقودها لأنه هو قائد.
جميل.
فعززت فيه النفع المتعدي. هذه الحملة لو لم تنجح 100% ولم تؤدى بالطريقة الصحيحة 100%، يجب أن أحفز. أحفز مرحليا مع نتائج الحملة، شكرا، ما قصرت يا فلان، كتب الله أجرك، أرسل له رسائل، إلى أعزز
تحفيز.
وأيضا في النهاية مرحلي ونهائي. النفس تتوق دائما وأبدا إلى الشكر، والإنسان جبل على أن يشكر، وبالتالي يجب أن نتعود قضية الشكر. للأسف الشديد بعض الناس يقول لا نشكر على الواجبات. يا أخي أشكر الله، شكرنا على الواجبات، الله أمرنا بالصلاة وهي واجب وشكرنا عليها ويجازينا عليها، الله شكرنا على الواجبات. فبالتالي يعني يجب أن نعي هذا جيدا، أو يعني جازانا على الواجبات. إذن هذه الخطوة ما قبل الأخيرة. الأخيرة الاستمرار في عملية منظومة القيم مع توظيف الطاقات. مثال الآن، المثال الذي ذكرته قبل قليل، مثلا تعزيز المسؤولية، قيمة المسؤولية في فتاة هذه الفتاة تجيد التواصل الاجتماعي خلاص، فابتكرنا مبادرة هي عبارة عن أنها تكون هي مسؤولة التواصل مع الأسرة وتتحمل مسؤولية جمع الأسرة باستمرار من خلال جروبات الأسرة والآخر. إذن أنا بعزز فيها المسؤولية من خلال مهارتها، توظيف طاقتها. طيب اللي حصل أنه انتهت مدة 3 شهور، البرنامج نجح أو ما نجح؟ هنا أقرر أنا كمربي هل أعيد البرنامج بأسلوب آخر لتعزيز نفس القيمة؟ فأبدأ أقول طيب ممتاز أنت ما قصرت، بس إيش رأيك نبغى نسوي نفس الموضوع بس في موضوع ثاني، أنت سويت الشيء ذا مع أسرتنا،
نعم.
الآن نبغى نسوي مع الجيران، أمهات الجيران، الجارات، فأنا بعزز قيمة المسؤولية بس بأسلوب آخر من أجل نفس القيمة. هذا مسار، لو شعرت أن القيمة لم تعزز أغير الاستراتيجية، هي نفس استراتيجية توظيف الطاقات لكن أغير المشروع الذي تكون فيه حتى وعزز فيها قيمة المسؤولية. إن تعززت قيمة المسؤولية وشعرت أن البنت ارتفع لديها الحس في المسؤولية، سأنتقل إلى قيمة أخرى أريدها، مراقبة الله، الطمأنينة، من القيم التي حددتها مسبقا وأعتقد منها من المهم أن تعزز في ابني. إذن عملية الاستمرار مهمة جدا، وهذا في جانب التربية دائما وأبدا نقول لا تنتظروا نتائج مستعجلة، دائما وأبدا أعطوا وقت حتى تحقق،
حتى يعني ليس هناك مدة معينة يعني.
صحيح.
طب كيف يعرف أنه هو فعلا وصلت
المؤشرات السلوكية؟
المؤشرات
السلوكية التي تدل بها الألفاظ والأقوال العملية ستدل بأن هناك تغير. يعني على سبيل المثال أصبحت لديها انضباط وجدية، تستيقظ مبكرا، تنام مبكرا، تقوم بواجباتها، تنهي أمورها، تسأل عن مسؤولياتها، تؤدي مسؤولياتها، أي مؤشرات سلوكية تدل على حصل تغير سلوكي. هذا هو الملحظ الوحيد الذي يمكن أن نقيس من خلاله أن القيمة تكورت أو تغيرت أو صار فيها إحلال أو استبدال أو شيء من هذا القبيل.
نعم.
هذه كذا الخطوات العملية، بقي معنا إيش؟
المعيقات.
المعيقات، أنا أعتقد بأن أول معيق في استراتيجية توظيف الطاقات الصورة الذهنية المسبقة لدى المربي تجاه المتربي. أنا عندي انطباع أنه هذا مهمل، أنه ما عنده أساس الإمكانيات،
لا يصلح،
أنه ما يصلح في شيء، ما عمره نفع معانا، جربناه 100 مرة ما ضبط. هذه الكلمات، هذه العبارات، الصورة الذهنية المسبقة، وحين تحصل مع المعلمين والمعلمات في المدارس،
نعم.
الطالب هذا فاشل فاشل، بحيث أن هذا الطالب ترى يعني قد يكون موهوب
جالس في الأخير ما لا
أيوه هذا جالس في الأخير حقيقة الصورة الذهنية عن الإنسان مزعجة. عودونا المربين الأكابر الذين تتلمذنا على أيديهم ألا تبني صورة استباقية على أي إنسان، ولو حاول أحد أن يبني لك صورة استباقية حاول أن تبني صورة افتراضية جميلة، حاول أن تحسن الظن، قال والله لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. دائما وأبدا حتى في المخطئ حتى في المسيء انظر للجانب الإيجابي. طب هذه غلطت البنت، غلطت الولد، غلط بيغلط باستمرار، الولد دخل في نفق خاطئ صحيح، لكن أليس هناك جانب مشرق في حياتي؟ فأتمنى أن تكون الصورة الإيجابية حاضرة وليست الصورة السلبية السابقة. طيب هذا المعيق الأول، وربما يكون ضار جدا أخي أبو هشام عندما يكون صورة سلبية عن الشخص. الأمر الثاني، أحيانا من المعيقات عدم قبول الفشل الجزئي أو المرحلي. كلفت ابني بمهمة أو كلفت بنتي بمهمة فشلت، لن أرضى بهذا الفشل وسأنفعل وسأغضب. طب كيف سأعزز فيها قيمة من خلال توظيف طاقة إذا كنت لا أرضى بفشل مرحلي؟ وارد يحصل هناك فشل مرحلي، هذه طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان أنه من الطبيعي أن يحصل عنده نوع من الفشل المرحلي، وبالتالي يجب أنا كمربي أن أتقبل الفشل المرحلي. أكبر المعيقات التي أوجدتها الدراسات التربوية عندما أتعامل مع أبنائي وبناتي في توظيف طاقاتهم في مهمات معينة تعزز القيم لديهم، أنني أريد أن يأتوا بالنتيجة على أكمل وجه، الكمال البشري، وهذا غير متحقق. اقبلوا بجزء من الفشل، اقبلوا لا يعني إقرار بالفشل، لكن اقبلوا بجزء من الفشل لرفع المعنويات. فإذا أرسلت في مهمة أو كلفتيها بمهمة اقبلوا أن ربما تخطئ بشكل أو بآخر.
الدكتور بعض الأحيان بيكون في يعني مبالغة في الترهيب، دير بالك تخطأ معك بعدين كذا.
صحيح صحيح،
فيصبح هناك خوف دائم ويعني يكون أقرب للفشل.
صحيح، وأحيانا أنا أرسم له خارطة الفشل قبل أن يبدأ، يعني أرسل ولدي بمبلغ مالي إلى البقالة، هاي لا يضحكوا عليك زي ما ضحكوا عليك مرة الماضية، هاي لا تضيع الفلوس زي ما ضيعها أخوك، يعني أنا جالس أرسم له فكرة الضياع أصلا. فهذا للأسف الشديد ممارسات. عندما نتكلم على قضية الأبناء والبنات تتكلم على قضية عميل أتعامل معه، عميل هذا العميل يجب بالفعل أن أنظر له من زوايا مختلفة، فأنا لابد أن أرضى بنوع من الخلل لكن لا يعني هذا القبول بالخطأ بقدر ما هو استنقاذ لمن أمامك، لو تعثر أنا أمد يدي له لكي يقف، وهذا الذي نريد أن نصل
وإن كان كبير. حين نقول هذا صار في الجامعة، كيف تخطأ هذا الخطأ؟
صحيح أنا أعرف أنه بعض الأخطاء غير متقبلة يعني، لكن يظل في الأخير هذا العنصر البشري وهذه الحياة.
أخوك الأصغر منك ما أخطأ هذا الخطأ،
وارد وهذا صحيح، وبعض الآباء والأمهات يتألمون لهذا الأمر، لكن أنا أتكلم في الأخير على واقع بشري وواقع مجتمعي. ثم لاحظ أن هذا الإبن أحيانا قد يقارن نفسه بآخرين، طب أنا نفس هذا الخطأ يقع فيه فلان وفلان، أهاليهم ما قالوا لهم شيء، أنتم فقط المستقصدين لي، أنتم المكبرين القضايا لي، أنتم اللي تعاملتم معي. فيجب أن تكون في عملية توازن. لا يعني هذا أني أرضى بالخطأ، لكن أنا أقول الفشل الجزئي في أي مهمة يعني توكل إليه يكون عملية نوع من إعادته مرة أخرى إلى النجاح.
جميل.
المعيق الثالث، واعتبر أنه أيضا معيق خطير ومهم، استعجال النتائج، وظفنا طاقته وما عزز القيمة. ما يصلح في الولد هذا شيء، ما تصلح في هذا البنت شيء، بذلنا هذا الأسلوب يا دكتور استراتيجية توظيف الطاقات ما تنفع، فعليا كلفناه بمهمات. لا تستعجل النتائج، التعامل مع العناصر البشرية مرة أخرى والسلوك البشري، تعامل مع هذا الجوهر. الجوهر ليس التعامل مثل مع منتج، أنا في مصنع عندي منتج حديدي ولا منتج بلاستيكي، أدخل من هنا مواد أولية يخرج منك علبة كاملة، القضية مختلفة. هذا سلوك إنسان، سلوك الإنسان يتكون عبر السنين الطويلة، وبالتالي يجب أن أصبر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام صبر على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، عزز فيهم قيم عظيمة جدا، ومع ذلك إلى أن وصل المدينة كان هناك بعض الأخطاء التي ترد، ومع ذلك يتقبلها عليه الصلاة والسلام. يعني لما الصحابي يعير الصحابي الآخر بأمه، قال عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، برغم أنه عليه الصلاة والسلام مسبقا قد أكد لهم أنه لا فرق بين عربيين ولا أعجمين ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومع ذلك تقبل هذا الخطأ الجزئي، لأن هذه النفس البشرية الطبيعية. سبحان الله. فمن الطبيعي أن يحصل مثل هذا، فلا نستعجل النتائج، وهذه واحدة من المعيقات.
نعم، بارك الله فيك. نستكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال من اليمن. الأخت زينب تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ. والله استفسر حول البرنامج، إني سمعت كلام من الشيخ، كلام حلو وجميل. ففي يعني طبعاً إني أشتغل في مستشفى، ومع الأسف يعني تكون أنت عندك طاقة إنك تشتغل أكثر ويكون عندك حيوية أكثر، فتجد من يكسر في موهبتك أو في نفسك، فما يعطيكش مجال إنك تشتغل أكثر أو إنك تكون مخلص في عملك بالأصح.
جميل جميل، جزاك الله خير. في سؤال ثاني في أو مداخلة؟
تسلم يا شيخ،
جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا أخت زينب من اليمن. إذن تقول عن يعني التقدير، الأعمال والجهود.
شكرا لزينب، وأنا أقول لزينب هناك عنصر من البشر موجودين في الأرض، تخصصهم تكسير مجاديف الآخرين وإسقاط الآخرين ومحاولة إيقاف سلسلة نجاحاتهم، ولا يمكن أن نلغيهم من الأرض. هذول عناصر بشرية، كائنات حية موجودة
منتشرة،
لابد أن نتكيف التعامل معهم. ما الذي يتكيف معهم؟ أننا لا نلتفت إلى ما قالوا، نلتفت إلى أنفسنا، لا نلتفت إلى ما يحاولون أن يوقفون عن وصولنا إلى النتيجة النهائية، سنستعين بالله وننطلق. أنا أقول لها إن كنت في أي بيئة حاولي أن تنظر إلى دائرة تأثيرك حتى تصل إلى نجاحك الشخصي، ولو اضطررت لاحقا لتغيير البيئة التي تحاول أن تعيق نجاحك.
نعم، باقي دقيقة دكتور في المعيقات.
آخر دقيقة أنا أقولها وهي من المعيقات، أن بعض الآباء والأمهات مربين ومربيات لديهم ملل وضجر من استخدام التعزيز الغير مباشر، هم يريدون نتيجة سريعة فيلجأون إلى أساليب النصح والتوجيه المباشر، في نظرهم أفضل من أنهم يذهبون إلى قضية الشيء الغير مباشر. وأنا أقول باختصار شديد، أبناءنا وبناتنا المربين والمربيات أمانة في أعناقنا، ونحتاج أن نتعب عليهم. التعزيز الغير مباشر مثل أسلوب توظيف الطاقات نتائجه على المدى البعيد عميقة وذات أثر، لكن نحتاج إلى صبر واستعانة بالله عز وجل.
نعم، بإذن الله تعالى، بالصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث حث عليها
بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم